بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الروايات الدالة على التشديد في أمر الخمس، منها ما رواه الشيخ الكليني حسب ما تقدم عن محمد بن الحسن، الحديث الثاني من الباب الثالث عن محمد بن الحسن. قلنا محمد بن الحسن في هذه الرواية المباركة يراد به محمد بن الحسن القمي، هو معاصر للصفار وليس صفار، وكلاهما قمي وكلاهما محمد بن الحسن. وعلي بن محمد من مشايخ الكليني جميعا عن سهل أكون قاسي رحمه في محله عن أحمد بن المثنى، ظاهرا أخذه الكليني من تراث سهل، عن محمد بن زيد الطبري. طبعا السند الآن فيه إشكال بسهل وبأحمد بن المثنى وبنفس محمد بن زيد الطبري، لم يرد فيه توثيق صريح إلا أنه كان خادم الرضا عليه السلام. نحن أمس بينا أشرنا عندما مجيء الإمام إلى خراسان إلى مر، جملة من الأشخاص تشرفوا بخدمته باعتبار أن الإمام لم يكن معه أهله، فهؤلاء يخدمون الإمام، طبعا معه عبيده إماؤه، معه العبيد، لكن هؤلاء لم يكونوا عبيدا، أحرار حرون فين يخدموا الإمام. جملة فيهم من الزيدية، جملة فيهم من الشيعة، لعله على ما هو المشهور من أن أبا الصلت الهربي عبد السلام بن صالح أيضا كان يخدم الإمام، فالشيخ الطوسي جعله عاميا، مشهور في ألسنتنا أنه شيعي، لكن الشيخ الطوسي قال عاميا، وأنا أميل لهذا الرأي، ظاهر حالي هكذا لا كان يترك على أين له دور في روايات عامة أكثر من دوره في رواياتنا. أبو الصلت لا نزيد صدق شيء على أهين، فهو ظاهرا الحق مع الشيخ الطوسي من أنه عامي. كيفما كان فهؤلاء جملة من خدم الإمام، فباعتبار أنهم كانوا في خدمة الإمام نقلوا شيئا من أحوال الإمام، صراحة هذا الشيء الذي نقل من أحوال الإمام اختلف أصحابنا في القبول ورده. مثلا رجاء ابن أبي ضحاك رئيس الشرطة، شرطي بوليس بقوله رجل شرطي لعله هم قائد عسكري سرهنج مثلا بصراحة، فمن قبل مأمون كان مأمورا بأن يجي مع الرضا عليه السلام من مدينة إلى مهر، رجل شرطي رئيس شرطة، ونقل حالات الإمام، تهجد الإمام، صلاة الإمام، صوم الإمام، حركة الإمام، جلوس الإمام، كلام رواية مفصلة كم صفحة في حالات الصفحة والمصفحة مو في بالي الآن من إزمان شايف، رواية معروفة هذه الرواية. خب هذه الرواية نقلها من حالات الإمام، لكن مثلا الشيخ الطوسي لم يعتمد عليها، لكن الصدوق يعتمد عليها، أوردها كاملة، بل أصحاب في بعض الفقرات أوردوا هذه الرواية، رواية رجاء ابن أبي ضحاك عن الرضا عليه السلام. فهناك أشياء كانت تنقل من طريق هؤلاء، لعل بعضهم زيدية بعضهم شيعة بعضهم سنة مختلفي عن الإمام رضا عليه السلام، لكن ورود هذه الأشياء في التراث الإمامي الأصيل الذي يعتمد عليه كان محل إشكال إنصافا. مثلا هذه الرواية لم ينقلها، هذه الرواية التي هنا لم ينقلها المرحوم الشيخ الصدوق صاروه، لكن رواه البغداديون من أصحابنا. البغداديين أشدوا في قبول الخبر من القوميين، قوميين لم يروا الخبر، لكن البغداديين مثلا الشيخ الكليني وهو أوثق الناس في الحديث أورد هذه الرواية، مثلا الشيخ الطوسي قدس الله سره أورد هذه الرواية، قبل الشيخ الطوسي الشيخ المفيد في المغنى أورد هذه الرواية، بعد الشيخ المفيد الشيخ النجاشي حسب ما تقدم أمس شرحته لكم. في الواقع الشيخ النجاشي لما يذكر الإسناد يعني رأى هذه الرواية. ومحمد بن زيد ليس الأول لهذه الأمور عن الرضا عليه السلام، كان خادما للرضا عليه السلام ومن الرواة على أن كيف ما كان. فإنصافا البغداديون أورد روايته، عرفتم أنه كيف. فإن كان هذا المقدار كافيا وافيا، مثلا الشيخ الصدوق ما أنه في عيون أخبار رضا يروي روايات ضعيفة جدا لكن ينتهي الإسناد إلى الرضا عليه السلام في عيون أخبار رضا، كل شيء ضعيف أو صحيح أو رضا، لكن هذه الرواية لم يرد عن الرضا مع أنه عن الرضا عليه السلام. غريب يعني تعامل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه لا يخلو عن غرابته. بلي روايات كثيرة في كتاب ابن الأخبار وفي غاية ضعف سنده، لكن بما أنه ينتهي الإسناد إلى رضا أو رضا هذه الرواية لم يرد. لكن في طرف آخر الشيخ المفيد، الشيخ الكليمي، الشيخ المفيد النجاشي في فهرسته والشيخ الطوسي كلهم أوردوا هذه الرواية. انصافا غريب ولا يخلو عن قرابته.
حتى
از مرز و بغداد نسید تا قوم نسید کلینی هم که تو قوم صدوق هم پیشاگرد شاگرد میشده کلینی که در قوم که قطعا کلینی رو دیده احتمال در میلیارد هم نیست در نظری داشته. الان که ما که انصافا لا بس نقول قبل بین اصحابنا و این لم یکن بصیغ المألوف فی روایات اصحابنا لعله کار من الزیبیه لعله کار من السن لا عزی شنو کار مذهبو علاین هو کار یخدم رضا علیه السلام. یقول کتب رجل من تجار فارس من بعض موالی ابوالحسن رضا. الحديث الثاني من الباب الثالث الابواب الانفال. كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي ابو الحسن رضا عليه السلام يساله الاذن في الخمس. يمكن ان يقال العلم عند الله هذا الشخص وصله ان الامام الصادق ابو الباقر سلام الله عليهما احل الخمس للشيعه، فلعله فهم أن هذا التحليل موقت، يعني كل إمام لابد أن يحلل. عرفت النقطة؟ مثلا سابقا أمير المؤمنين، الرواية اللي عندنا الآن عن أمير المؤمنين عن الباغر عن الصادق عليه السلام، فكتب الرجل للرضا عليه السلام إذن لي في الخمس. شاف من الآباء من آباء السابقين توجد رواية في ذلك. فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم، وش تعبير في أول الرسالة، ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم. ضيق يعني إنسان يضايق ولا يأتي بالعمل. وجاء في نسخة من التهذيبين وعلى الخلاف العقاب. وش تعبير مصاب، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله. طبعا صاحب الحذر له تعليق، صاحب الرسائل قال فيه إشعار بأصالة التحريم لا يحل مالا. تعلمون أن صاحب الرسائل وفاقا لعمدة الأخبارين يجرون أصالة الاحتياط عند الشك في الحرمة. يقول الإمام لم يقل يحل كل مال إلا أن لم يأذن صاحبه، قال لا يحل مالا، فكل ما هو مال لا يحل التصرف إلا بإذن، فالأصل الأولي حرمة التصرف. قال في هامشي فيه إشعار بأصالة التحريم حتى تثبت الإباحة أو بالتوقف وعدم الجزم الإباحة. هذا مناط يعني يريد أن يتهجم على الأصوليين القائلين بالإباحة كما يأتي في باب القضاء. لكن عجيب من صاحب الرسالة، لو كان المراد ذاك المعنى لكان الإمام يقول لا يحل شيء، لا يقول لا يحل مال. رب عمل فيه إلا من هو أفكى عمل. قال لا يحل مال، مال يعني له مالك. إذا كان المراد كل شيء يحرم التصرف فيه حتى يأتي الإجازة كان يقول لا يحل شيء، ذاك الوقت تعبير المناسب لا يحل شيء. فلذا طبعا إذا مال له مالك لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. مال عنوان الكلام، عنوان مو شيء. وهذا الذي فيه كلام في باب أصالة البراءة اساس الاباحه و اساس التحريم في شيء بعنوانه، مثلا شرب تتون جائز ام لا، هم يقولون حرام، على اصولين يقولون حلال حتى لا ينسي نهي. هل عين هذا الاستدلال غريب منه قدس الله نفسه. لا يحل مال، والمراد من المال هنا الخمس، الا من وجه احله الله. ثم قال تعبيره جميل انصافا، حسب قواعد الحجيه فيه اشكالات في السند، لكن تعبيره جميل لاعتماد القمين عليه يفيدنا نوعا من الاطمئنان والسكون. ان الخمس اوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى اموالنا، في جمله من النسخ موجود في المصادر موالينا مو اموالنا، وهذا افضل. لعل المراد بالموالي، وهنا المراد بالموالي يعني ما كان من الساده، من كان من الساده محتاجين ظاهرا، او عيالاتنا مثلا مراد بالساده. وما نبذله ونشتري من اعراضنا ممن نخاف سطرته، يعني به عبارة اخرى الان الخمس في قبال السلطة الجائرة، السلطة الجائرة خب تمنع من وصول اموال الينا. وانصافا التعبير الذي عبره الامام صلى الله عليه، هذا هو التعبير الموجود حاليا في المجتمع، دائما في المجتمع الشيعي، لان المجتمعات الشيعية لا تعيش على ظل النظام الحاكم. حتى قد تعلمون في ايران بعد قيام الجمهورية كان هناك كلام ان الحوزة تعيش على وزارة الاوقاف ووزارة الارشاد، وعرض الفكر على السيد الامام رحمه الله فمنع من ذلك اشد المنع، قال لا، الحوزة تبقى على الوجهات الشرعية، لا تجعل نظاميا حكوميا راجع للاوقاف ما شابه ذلك. فالحق معه قد انصافا احيى الحوزة بذلك. الان كيف ما كان، وما نبذله ونشتري من اعراضنا ممن نخاف صفته، يعني الامام يقول انا صحيح الان ولي الاحد، لكن ليس لي من الامر شيء، لا اريد ان اتصرف باموال هؤلاء، مامونم لا يجعل له ان يتصرف صورتا هو ولي الامر، اذا راى ان الامام يتصرف قطعا يمنعه من ذلك اشد المنع. فلا تزووه عنا زوا و منزوي، منزوي من هذه الماده، الا تجعلوه مخفيا عنا. ولا تحرموا انفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم و تمحیص ذنوبكم و ما تمهدون لأنفسكم ليوم طاقتكم و المسلم من يفي لله بما أحد إليه أو آحد إليه و ليس المسلم من أجاب باللسان و خالف بالقلب. رواية جميلة انصافا، حقا يقال متن فصيح جدا و لطيف مع ضعف الإسناد، و انصافا شواهد في قبولها موجود، و من اشد الروايات في باب التأكيد في الخمس و انه لابد من اعطائه و دفعه. ساده ایالاتنا موالین احتمالا مراد به العبید لهم و الامان اموالنا لعلهم من هن نقطه احتمالا بلی بارد. ثم الشيخ الكليني ايضا روا بنفس الاسناد عن محمد بن زيد نفس الرجل ونفس الكتاب، قال قدم قوم من خراسان على أبي الحسن رضا عليه السلام فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، ذاك كان من أهل فارس، هذا من أهل خراسان، فقال ما أمحل هذا، يعني ما هذا الكلام الباطل، تمحضون المود بألسنتكم وتزون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له، لا نجعل لأحد منكم أو أحدا منكم في حل. رواه الشيخ الطوسي بإسناد عن محمد بن زيد الطبري، لا نعرف من أي ظاهر، من كتاب الكليني، لا نعرف لأنه ما عنده طريق إلى زيد محمد بن، وكذا الذي قبله إلى آخر. وبإسناد الشيخ الطوسي قدس الله نفسه عن الحسين سعيد عن بعض أصحابنا عن سيف ابن أميرة أو أميران أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال وما حرمناه من ذلك فهو حرام. هذه الرواية المباركة لا رفت لها بالخمس سبب أن شرحنا مثلها. ورواه الصفار في بصائر الدرجات أيضا عن أحمد بن محمد يراد به الأشعري عن الحسين بن سعيد إلى آخر الإسناد. طبعا أسرت فيه إشكال بالإرسال إلا أن نقول من طريق حسين.
ورواه المفيد في المغنى عن أبي حمزة الثمالي وزار قال والناس كلهم يعيشون. سبقا شرحنا أن هذه الزيادة ليست من رواة أبي حمزة، رواة أخرى سبقا شرحنا. وهذا الحديثين السابقين من الشيخ المفيد عن محمد بن يزيد، هذا خطأ صوابه محمد بن زيد، قلنا جاء في بعض الكتب محمد بن يزيد لكن الأساس محمد بن زيد. الحديث السادس من الباب ما رواه الشيخ الطوسي منفردان بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، تكلمنا حوله، عن أحمد بن محمد وهو الأشعري، عن الحسين وهو الحسين بن سعيد، عن القاسم وهو القاسم بن عروة، غالبا حسين سعيد يروي عن القاسم بن عروة، عن أبان وهو أبان بن عثمان، عن أبي بصير وهو هنا مراد به ليث، ليث بن البختري، عن أبي جعفر عليه السلام. الإسناد صار مختصر كله، عن الحسين عن القاسم عن أبان. نحن قلنا إذا كان شخص مشهورا بعد يكتفى باسمه لا يذكر اسم، تبين إن شاء الله الإسناد. الإسناد باستثناء القاسم صحيح، نعم قاسم روى عنه ابن أبي عمر إن شاء الله بقى. قال سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى، سلام عليكم، ما لا يحل له صبحكم الله. من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له، هذا ليس فيه إلا مقتضى القاعدة، لأن الخمس لأهل البيت لرسول الله، ثم في اعتقاداتنا للإمام القائم مقامه. فإذا اشترى شيئا من الخمس مراد خمس الغنائم، اشترى شيئا من العبيد والإماء اللي كانوا خمسا لا يحل له، هذا حسب القاعدة وليس شيئا جديدا. در رواية تحليل أنه لا بد، فأما في روايات التحليل أنه جائز سيأتي إن شاء الله وتقدم أنه بإجازة خاصة منه. الحديث السابع روى الشيخ الصدوق رحمه الله في إكمال الدين عن محمد بن أحمد السناني، طبعا هنا موجود في الهامش موجود محمد بن أحمد الشيباني في الكتاب المطبوع هكذا، غلط هذا، صوابه السناني. هذا الرجل من أحفاد محمد بن سنان، محمد بن أحمد بن فلان بن فلان بن محمد بن سنان، هو الحمد صاحب الرسالة حذف الاسم، موجود في كتاب إكمال الدين يعني في تراث الصدوق مو في إكمال الدين، كلن موجود، ينتهي سنده نسبه إلى محمد بن سنان، فلذا سمي بالسناني. و علي ابن احمد ابن محمد الدقاق، دقاق آزم هذا اللي يدق مثلا حنطه و اشياء مشابه داره چی با؟ کو مثلا
دنکو.
و حسین ابن ابراهیم ابن احمد ابن هشام المؤدب، في بعض العبارات مكتب في بعضها مؤدب. نحن سبق أن شرحنا أن الأدب زينة الشيء، الأدب فالزينة إن كانت في القول تسمى علوم الأدب نحو صرف اللغة، وإن كانت في الفعل تسمى الأخلاق، فلذا عندنا أدب القول وأدب الفعل. أدب القول هذه العلوم الأدبية متعارف عندنا، نحو صرف وشعر وقريض وبديع ومعاني، ذكرنا سابقا أن المعروف بينهم 13 علما موجودة في الكتب لا حدث في الأدب. وأدب الفعل هو الأخلاق، إنسان يكون عنده أخلاق يعبر عنه بأدب الفعل. شرحنا أن المؤدب في ذاك الزمان في قوم وفي غير قوم إطلاقا يصطلح على هؤلاء الذين يعلمون الصرف والنحو الأدب، كان مؤدبه أي يعلمه الأدب أي أدب القول، صواب. فيبدو أن الرجل كان يعلم الصرف والنحو واللغة ومشابه ذلك. وعلي بن عبد الله الوراق، وراق مثل انتشارات دار النشر زمانه، إذا كان هذا صفته، هؤلاء أربع من مشايخ الصدوق رحمه الله، قد يعبر عنهم برضي الله عنهم يروي عنهم، وفي جملة من الموارد يروي عن الأربع عن جعفر بن محمد بن جعفر عن محمد بن جعفر كما سيأتي، وفي بعض الموارد عن ثلاث منهم عن محمد بن جعفر، وفي بعض الموارد عن اثنين منهم عن محمد بن جعفر. هنا روى عن أربع منهم، أربعتهم و سبقا قلنا به مناسبت ان اربعه ها مجاهیل و معنی المجهولی یعنی کانو فی قومنا طلب انصحه تعبیر من جماعتنا لکن انه یعدون من المشایخ الکبار لا و اعتمد علیهم الصلو قدس الله نفسه. خب لعله واقعا هم هاکده بین الناس به حسب ظاهر انسان طالب بسیط لکن یجد انسان ثقه متدین و تغییر آخری علاین ها اولا نستطیع ان نعبر عنهم مشایخ درجه ثانیه ثالثه تعبیر اونها هاکده اربعت هم من نفسه غریب انه اربعت هم من حال القبیل. و ذکر ان سبب من شرحنا مرارا ان الشیخ الصدوق نسبت المشایخ درجه ثانیه و ثالثه و بل من السنه عنده هو اکثر به کثیر من المشایخ الثقات طبیعت صدوها. فروا ان اربعت ان محمد ابن جعفر اسدی محمد ابن جعفر من ثقات اصحابنا من اجلاء اصحابنا و این کان بعض اصحابنا یطعنوا علی لیکن فی غیر محدی و هو بخلاف الكثير من اصحابنا الكوفيين كانوا في الكوفه وهم عجم ايرانيين هو عربي صم كان بيري ومن بني اسد لا مولا حقيقه اسدي يعني عربي صم سكن ري. والذي يتبين لنا من خلال رواياته وتحرره انه جاء الى ري لنشر دعوه التشيع هناك كان ممن يدعو الى التشيع في ري و يبدو انه كان له ارتباط مستقيم مع محمد بن عثمان النائب الثاني. سبق ان شرحنا ان محمد بن عثمان من النواب الذين لهم نواب الذين لهم دور كبير جدا جدا كبير. جمله من التوقيعات المهمه خرجت من يد محمد بن عثمان الى هذا الرجل. ومن اهم الاشياء التي يرويه لنا هذا الرجل هو زياره الجامع، زياره الجامع لهذا الرجل محمد بن جعفر و السند نفس السند. یعنی هؤلاء الاربعه طبعا ثلاثه ها من الاربعه ثلاثه من مشایخ الصدوق يرون عن هذا الرجل. فالذي يبدو لنا اولا كان يعيش في ري منزويا لا يعلن امره لانه يدعو الى التشيع وخصوصا في زمان امام المهدي ولی امام غائب في بغداد عمال الخليفه يفتشون بيت الامام فكيف من كان بعيدا بعد ف و على اتصال مستقیم به نائب الامام صلوات الله سلام علیه و لنشر دعوه. فلذا عادتا مثل هذا الانسان لابد ان یعیش فی انزوا عادتا هاکده. نه بعض مشایخنا الاجلا کانو یتصلون به و لا بس التراث الذي نقل لنا عنها هذا الرجل مثلا على رأس الشيخ الكليني. الشيخ الكليني في كم مورد الكافي يبدأ باسم محمد بن جعفر هو هذا هذا الرجل كان يكنى أبو الحسين الأسدي. أبو الحسين الأسدي الرازي محمد بن جعفر الأسدي كله رجل واحد. محمد بن أبي عبد الله الأسدي الرازي هو نفس هذا الرجل. على كيف أربع مشايخ الصدوق يعني الصدوق بنفسه رتبته لا تساعد عليه من طريق أربع من الطلبة في قوم هؤلاء كانوا يجون إلى ري ويتصلون به. عرفت النقطة؟ الكليني هم يرويها يعني الكليني معاصر له
مباشر
بس الكليني لا يروي هذا التراث.
الجامعة الجامعة
لا لم يروي الكليني رواه الصدوق. نعم الشيخ الطوسي ولو في من مدرسة بغداد فيما بعد روى زيارة الجامعة. الان كيف ما كان عرفت النقطة؟ فنحن نتصور طبعا السيد الخوي في بعض المجالات يقول اربعتهم مجاهيل لا يعتمد في بعض المجالات يعتمد. هذه الرواية بالخصوص في أوله سؤال في أولها سؤال عن الصلاة عند طلوع الشمس. السيد الخوي قدس الله نفسه علما في التقرير آمن بهذه الرواية بالخصوص آمن. قال هؤلاء أربعة نستبعد اتفاقهم على الكذب و نحن نعتقد أن الرجل بما كان له شأن في الدعوة والارتباط بنائب الإمام الحي كان يخفي نفسه. فإذا رأينا أن أشخاص مجاهيل من قبيل هؤلاء مجاهيل هؤلاء لا أنهم كذابين لا نعرف عنهم شيء مشايخ عاديين طلب عاديين الآن في قوم 30,000 طلب موجود طلب موجودين مشايخ عاديين مو من المشايخ الأجلاء مشايخ عاديين كانوا في قوم فتشرفوا في ريب زيارته باللقاء بهذا الرجل. و به طبیعت الحال ان هذه الامور لابد ان تكون مکسومه، طبیعت الحال لانه ارتباط به نائب الامام. اصلا نقلت ذاك اليوم لما في سامراء بعد وفات الامام العسكري هجم على بيت الامام وجدوا جاریتا لها حمل في بطنها، حتى هذه الجاریه اخذوها به احتمال انها تلد يكون المولود هو المهدي، فاخذوها الى دار الخليفه. الغريب موجود في الناس هكذا، مو الى السجن، الى دار الخليفه نفسه حتى تلد الجاریه. خب اضافه في احتمال الحمل هكذا شده موجوده، فكيف برجل يتصل بالنائب المباشر للامام؟ فلذا به طبیعت الحال انا اتصور جهالت و هؤلاء الاربعه به هذا المعنى لا تبر اصلا مضافا الى كثرته عددا، یعنی طبیعت و امر محمد بن جعفر الاسدی و کتمانه للامر و ان یعیش منذبیا و جای هناك لنشر الدعوه، نشر تشیع، مسئله مهمه جدا قطعا مما كان يخاف عليه. فلذا من المتوقع ان يكون اتصاله بمثل هؤلاء من المشاهير درجه ثانيه، هذا امر متوقع ليس امرا غريبا. عرفت المراد ان شاء الله. على اي محمد بن جعفر الاسدي قال كان في ما ورد عليه من الشيخ ابي جعفر محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه قدس الله روحه في جواب مسائل الى صاحب الدار. طبعا مساله مهمه انه يقول كتبت الى الامام المهدي من طريق محمد بن عثمان فجاء الجواب. و اما ما سألت عنه من امر من يستحل ما في يده من اموالنا و يتصرف فيه تصرفه في ماله من غير امرنا، مراد به امرنا اینه از طریق الذي نحن نرسمه، فمن فعل ذلك فهو ملعون و نحن خصماؤه. و قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستحل من عفرتي ما حرم الله ملعون على لساني و لسان كل نبي مجاب. ما حرم الله به اصطلاح المستحل من عفرتی، یعنی حرم الله للامه ان يتصرفوا مثلا في الخمس في الانفال في الفی. اي انسان يستحل هذا الشيء یعنی يجعله حلالا ملعونا. و المراد الجدی از سلطات السياسيه الخلفاء والخلافه الموجوده في ذاك الزمان. فالامام صلى الله عليه يصرح بان من يفعل ذلك ملعون على لسانی و لسان کل نبی مجاب، یعنی هذه اللعنه قطعا لا تخطه قطعا یلعن فی الدنیا و الاخره درجه. و انصافا الروایه جمیلت فمن ظلمنا کان من جمله ظالمین لنا. هذا فمن ظلمنا فی روایات اخرى موجود و ان لهم علیهم السلام کانو ینقلون لا تظلمونا. مثلا بالمناسبه کی قصد هذه الروایه الحديث الرابع من الباب الثاني.
وإذا
وجد من أنفاق شو؟ هم رمي. الحديث الرابع من الباب الثاني من باب الأنفال يقول الإمام أكبر الكبائر السبع إلى أن يقول وأما أكل مال أموال اليتامى فقال ظلمنا فيئنا وذهبوا به، تعبير بالظلم. وكذلك الحديث الخامس لم نقرأه هنا بالمناسبة بس الحديث الشيخ الصدوق بإسناده عن أبي بصير في إسناده كلامه قال قلت له ما أيسر، قلت لأبي جعفر ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم. على أن قال الإمام المهدي فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين وكانت لعنة الله عليه لقوله عز وجل الا لعنت الله على الظالمين. التوقيع اكبر من هذا المقدار قطعه الشيخ الصدوق. الى ان قال و اما ما سألت عنه من امر الضياء التي لناحيتنا هل يجوز القيام؟ ضياء يعني اراضي كانت للأئمة عليهم السلام ظاهرا من الوقت و اداء الخراج منها. خراج يعني ما يخرج من الشيء منافعه، يسمى خراج يسمى اللغة العربية كل ما يخرج. مثلا يقول خراج هذه الدار، خراج هذه الأرض، خراج يعني ما يحصل من نتاجها يسمى خراج من خرجه. حتى بالنسبة إلى الدم يسمى خراج لأنه يخرج من البدن. هذا مستعد في الروايات كان له خراج فشقه، خراج يعني الدم يكون في الجسم. هذه مصطلحات لعله الان العرب لا يستعملون بالمعنى، يقولون منافع دار، منافع الارض، ما يقولون خراج الارض، لكن هذا مصطلح. و صرف ما يغضل من دخلها الى الناحيه احتسابا للاجل تقربا اليكم، الامام يقول اذا كان يريد انه يعطينا هذا المال فقط هو يرى ان مال الامام لا يبقى بلا صاحب، فلا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا يعني من تصرف في شيء من اموالنا لغير امرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن اكل من مالنا شيئا فانما ياكل في بطنه نارا و سیصلا سعیرا. حدیث چنین انصافه حقا یقال تشدیدا علی امر الخمس. روایت اخرى عن نفس الشخص رواه الشیخ الصدوق عن محمد ابن محمد الخزائی لا نعرفه من مشایخ القمیین، هذا شیخ واحد، هنا کان اربع مشایخ، عن ابی علی ابن ابی الحسین الاسدی. ابی علی ابن هذا الرجل، یبدو ان هذا الرجل اسم لا بلد له اسمه حسين، حسين ابن محمد ابن جعفر، هذا حسين يكنى أبو علي، فأبو علي ابن محمد ابن جعفر يروي عن أبي قال هذا غريب جدا، ورد علي توقيع من محمد ابن عثمان العمري رحمه الله ابتداء لم يتقدمه سؤال، أصلا لم أكتب إليه، جاء كتاب رسالة من بسم الله الرحمن الرحيم لعنت الله والملائكة والناس أجمعين على من استحل من مالنا درهما إلى أن قال، فقلت في نفسي، قلت هذا الإمام يقول استحل من مال ليس فيه، يعني بعبارة أخرى يستفاد من يجعل المال حلالا هذا، ونحن هذا بقية أموال الناس ما كذا، لكن هناك أشخاص يأكل مال الإمام ويستحله، فهل الاستحلال حرامون ام التصرف بلا اذن هم حرامون؟ صواب اكل المال بلا استحلال يعني يراه حلال لنفسه، مثل خلفاء الجور يرون الخمس حلالا لهم، هذا استحلال، اما يقول انا خطر بالي خب بقيه اموال مثل ما كذا، هل للامام خصوصيه حتى اكل مالي حرامون؟ بعد خب ما بی استحلال هم خودشون ناظر بونه دقیقا بل الى ان قال فقلت في نفسي ان ذلك في كل من استحل محرما فاي فضيله في ذلك للحجه يقول من استحل، فوالله يقول بعد ان خطر هذا المعنى في بالي نقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب، كان هناك من استحل من مالا قد انقلب الى ما وقع اثر توقيع تغير، كان هكذا بسم الله الرحمن الرحيم لعنت الله والملائكه والناس اجمعين على من اكل من مالنا، اول كان استحل، الا من اکل من مالنا درهمن، هنا کان فقط درهمن، هنا درهمن حرامن، تغییر توقی تبدل الى ما کان فی نفسی، قال الخزائی هذا استاد صدوق و اخرج الینا ابو علی ابن الاسدی الاسدی هذا توقی حتی نظرنا فیه و قرأنا و رأینا نفس التعبیر، طبعا هذان توقیان المبارکان مضافاً الى وجوده ما في كتاب كمال الدين في باب التوقيعات في كتاب الاحتجاج موجود. بلي الراوندي في الخرائج والجرائح بسعد في اشكال على عين عن حسين الحمداني في حديث عن صاحب الزمان سلام الله عليه وارواح نافذه انه رأى الامام المهدي وتحته بغلة شهباء، شهباء يعني جميلة كذا، بعضهم لونهم بينهما صلاة اختلاف أبيض أسود، شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء، الآن دقيقا لا يخطر المعنى، يرى منه سواد عينيه وفي رجله خفان، خف شبيه جوراب لكن من الجلد، في حال السفر كان يلبسون الخف، خفان حمراضان، فقال يا حسين كم ترزع على الناحية، یعنی لماذا تنقص لماذا تأخذ اموال الناحیه و لمت هم نوع اصحابی عن خمس ماله، ثم قال اذا مضیت الى الموضع الذي تريده تدخله عفا و کسبت ما کسب، عفا یعنی بفضل به ودوء براحت و بزیاد، تحمل خمسه الى مستحقه. قال فقلت السمع والطاعه، ثم ذكر في اخره ان العمري اتاه واخذ خمس ماله بعد ما اخبره بما كان. الشيخ المفيد في كتاب المغنى عن ابي بصير عن ابي جعفر سلام الله عليه قال كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد من يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبنا. هذه الرواية برقم 6 تقدم أيضا عن أبي بصير. العياشي في تفسير عن إسحاق بن عمار مرسل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا يقول يا رب اشتريت بمالي حتى يأذن له أهل الخمس. اشترى من الخمس يعني العبيد والإمام. هذه هي الروايات الواردة في باب التشديد على الخمس. طبعا جملة من هذه الروايات حسب القاعدة، يعني إذا فرضنا أن الخمس لله للرسول وللإمام القائم فلا يحل التصرف ليس فيه. المهم في جملة من هذه الروايات تأكيد الإمام الرضا مثلا، تأكيد الإمام المهدي على أن الخمس يدفع ولا يزوى منه شيء ولا ينقص منه شيء. هذا في جملة منه، هذا هو الأساس. وإلا أصل المطلب أن الخمس لهم لا يحتاج إلى هذه الروايات، القرآن ثابت بذلك لا نحتاج إلى هذه الروايات. هذا ملخص الروايات بطولها وتفصيلها. يأتي الكلام غدا إن شاء الله تعالى به يتم البحث، أولا في وجوه الجمع بين الروايات كما قالوا، ثانيا في النتيجة النهائية وأن الخمس ماذا يصنع به الفقيه في زماننا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.